70 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أهل آية التطهير، سلام الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبتي الأفاضل ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم عبر برنامج أناشيد مختارة، وثلاثا من الأناشيد الإسلامية التي اخترناها لحضراتكم لكي تستمعوا إليها وتستلذوا بسماعها. أيها الكرام، الأنشودة الأولى في مدح الله تبارك وتعالى، نستمع معا إليها.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا.
ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي.
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي. جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي.
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
دعوتك ربي ومن لي سواك فيا ربي حقق دعاء من دعاك فيا ربي حقق دعاء من دعاك دعوتك والقلب في فرحة يناجيك يا خالقي في علاك وأنت البصير وأنت العليم بحالي ونور الحجى من ضياك رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلب رآك ففي الزرع في الضرع في الأنس بانت بدائع صنعك بعض نداك حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا البرنامج أناشيد مختارة إليكم الأنشودة الثانية في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد فوق المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد ليس له في الدنيا شبيه أو في الآخرة من مد صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد وصدق من فينا تكلم من خلق الرحمن وعظم وأكرم من حيا وسلم وبشير السعد ومن أسعد وصدق من فينا تكلم من خلق الرحمن وعظم وأكرم من حيا وسلم وبشير السعد ومن أسعد فضنا الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال فضنا الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال صلى الله عليه الله على ياسين وطه رسول الله محمد البشر بذكره والنور رج بمحياه منير رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن الأمجد البشر بذكره والنور رج بمحياه منير رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن الأمجد فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله هو ياسين وطه وأحمد صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد فوق المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد فوق المدح وفوق الوصف وفوق النعت وفوق الحد ليس له في الدنيا شبيه أو في الآخرة من مثل صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد.
مستمعين الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى بصوت المنشد والرادود الحسيني باسم الكربلائي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا ملك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا ملك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي.
جنة متعاليا أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: العلم ضالة المؤمن. كان كلامنا ولا يزال فيما يعتبر في لباس المصلي. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة، والمراد بالميتة ما استند موته إلى أمر غير التذكية الشرعية. والمراد بأنه الميت ما استند موته إلى أمر غير التذكية الشرعية، مات حتف أنفه فهذا الحيوان يصبح أنه ميت. وأجزاء الميت تارة ما لا تحله الحياة كالصوف والوبر والشعر، وتارة ما تحله الحياة كالدم والجلد. فيشترط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل كجلد ميتة الكبش، أم محرم كجلد النمر، وسواء له نفس سائلة. ومعنى أنه النفس السائلة من معاني النفس الدم، والمراد بالنفس السائلة إذا ذبح هذا الحيوان خرج منه الدم بقوة، فسواء له نفس سائلة أم لم تكن. فتحصل من هذه المسألة الشرط الثالث بالنسبة إلى لباس المصلي: ألا يكون من أجزاء الميتة. وحكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا يحكم عليه بالتذكية إذا أخذ من يد مسلم أو سوق المسلمين. فإذا أنا أنه شكيت هذا الجلد جلد الكبش أنه هل ذبح على الطريقة الإسلامية الصحيحة حتى يجوز لي لبسه في الصلاة أو لا، فكيف أتمكن لإثبات ذلك؟ فإذا كان أخذ هذا الجلد من يد مسلم أو من سوق المسلمين يحكم بمن بالتذكية وتصح الصلاة فيه. وحكم ما لا تحله الحياة من ميتة غير نجسة العين كصوف الكبش الميت الطاهر، ويجوز الصلاة فيه إذا كان من حيوان مأكول اللحم. فأجزاء ما لا تحله الحياة كصوف الكبش فهذا هم طاهر ويجوز الصلاة فيه إذا نسج من هذا الصوف الذي أخذ من ميتة ولكن هذه الميتة مأكولة اللحم، فمع ذلك إنه يجوز الصلاة في هذا اللباس. وحكم الجلد المشكوك في كونه من جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه فأصلي فيه فيحكم عليه بصحة الصلاة فيه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام يقرر فضيلة الرسول الكريم: بعثه والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ومن خطبة له سلام الله عليه في الله سبحانه وفي الرسول الأكرم: الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. ومنها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله: مستقره خير مستقر ومنبته أشرف منبت في معادن الكرامة وممهد السلامة، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنيت إليه أزمة الأبصار. دفن الله به الضغائن وأطفأ به السوائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة. كلامه بيان وصمته لسان. وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الكرام، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، وهو ضيف وخبير البرنامج. فأهلا ومرحبا بك يا سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقنا وإياكم لكل خير ونعمة وبركة وسلامة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين أجمعين إن شاء الله. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يمنع تطويل الأظافر أو طول الأظافر من وصول الماء إلى ما تحتها، وبالتالي هذا الأمر يبطل الوضوء والغسل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لإطالة الأظافر، مما لا شك فيه أن إطالة الأظافر لا يعد مانعا يمنع من صحة الوضوء والغسل. المانع هو الحاجب الذي يحجب وصول الماء إلى البشرة، والأظفر بما هو أظفر وإن خرج عن الحد الطبيعي،
نعم،
وطيلة مثلا 5 سنت على سبيل المثال أو أكثر، فهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد مانعا. الكلام أين؟ الكلام إذا أدى طول الأظفر إلى تجمع الموانع تحته،
نعم،
يعني الحواجب تحته، بعد هذا الأظفر لما يطول تجتمع تحته بعض الأشياء التي تحجب وصول الماء للبشرة، هنا في مثل هذه الحالة يجب إزالته حتى ماذا؟ حتى يصل الماء للبشرة. إذن الأظفر بنفسه إطالته تقصيره لا ضرر فيه على صحة الغسل ولا صحة الوضوء، إنما الأوساخ التي تتجمع تحت الظفر، فإذا كانت هناك أوساخ متجمعة تحت الظفر ففي مثل هذه الحالة ولا يمكن إزالة تلك الأوساخ التي تحجب وصول الماء إلى البشرة وإلى الجسد، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالة الأظافر ولا بد من قطعها، من باب أنه كما يقال مقدمة الواجب واجب تزيدها لأجل أن تزيل الأوساخ من تحتها، فإذا زالت الأوساخ وصل الماء إلى البشرة فيصح الغسل ويصح الوضوء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. في الحديث عن مسألة الوضوء هناك سؤال آخر يقول: هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء أم لا؟
في هذه المسألة لو أن شخصا توضأ فلا بد أن يمسح على رأسه من ماء ماذا؟ من ماء وضوئه، ولا يجوز له أن يأخذ ماء جديدا للمسح. في نفس الوقت من المسح على الرأس،
نعم،
والمسح على القدمين لابد أن يكون بماء الوضوء. فلو جفت اليدان أخذ من ماء
وجهه،
من رطوبة لحيته، من رطوبة حاجبيه ليمسح في مثل هذه الحالة. فإذن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون المسح برطوبة الوضوء لا برطوبة جديدة، إلا إذا جفت الأيدي يأخذ من ماء وضوئه فيمسح بيمناه على مقدم رأسه،
نعم،
على مقدم رأسه، وبعد ذلك يمسح على القدم اليمنى ثم القدم اليسرى بهذا الشكل.
اختلاط، يعني بعض الأحيان في أثناء الوضوء الشخص أو المكلف يقوم بغلق الصنبور أو الحنفية كما تسمى.
الماء اليسير لا يضره، إذا كان على الحنفية أو على كما يقال الصنبور،
نعم،
ماء قليلا يختلط بماء الوضوء ويستهلك فيه، ليس ماء كثيرا، هذا لا يضر، إنما لا يختلط ماء الوضوء بماء آخر إذا كان ذلك الماء ماذا؟ إذا كان ذلك الماء ماء كثيرا. ففي مثل هذه الحالة العلماء يقولون لا يجوز أن يختلط ماء الوضوء بماء آخر، وأنت أثناء الوضوء قبل أن تتم مسح مقدم الرأس ومسح ظاهر الكفين القدمين.
نعم، شكرا جزيلا. بالنسبة في مسألة الترتيب بالوضوء، هل يشترط مسح الرأس أن يكون باليد اليمنى ومن الأعلى إلى الأسفل أم يمكن
بالنسبة إلى مسح الرأس؟
نعم،
يكون باليد اليمنى على الأحواض، ويجوز أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز أن يمسح من الأسفل إلى
الأعلى،
يعني نكسا كما يعبر، يجوز المسح نكسا وبشكل طبيعي بالنسبة ماذا؟ بالنسبة لمقدم الرأس. أما بالنسبة للأرجل لا بد أن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، إلى مفصل الساق أو إلى قبة القدم. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سيداتي سادتي الأفاضل، مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. ¶¶ سمحت السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: هل يجوز للإنسان أن يكفن والده أو والدته أو أحد أرحامه بكفن كان قد اشتراه لنفسه؟ كان قد نوى أن يكون هذا الكفن لنفسه لكن أهداه لوالدته أرحامه.
نعم، إذا من اشترى كفنا لنفسه ثم بدا له أن يهديه
نعم
لأمه عند موتها أو لأبيه عند
موته
أو لأحد أرحامه يجوز ذلك. لكن هنا علينا أن نلتفت إلى قضية مهمة، أنه من يشتري كفن ويبقى عنده الكفن سنة فما فوق وجب عليه أن يخمس ذلك
الكفن.
أو أنه إذا أراد أن يشتريه فليشتريه بمال مخمس، بمال
مخمس
حتى إذا بقى عنده سنين في مثل تلك الحالة لا يجب عليه أن يخمسه. فبالنتيجة من اشترى لنفسه كفن ثم بدا له أن يهديه لأقربائه، أب، أم، أخ، صديق، يستطيع أن يفعل ذلك بلا إشكال.
يجب أن ينساه أيضا بعد الإهداء حتى
يا
لا تكون في ذمته، يعني في ذمة الميت، صح ولا
لا؟ بعد إذا هو أهداه بنفسه من رضا نفسه
نعم
فلا
نعم.
إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
لا علاقة للعمل في تزيين الرجال أو في تزيين النساء بذهاب العفة.
نعم،
الكلام ليس صحيحا. يجوز للمرأة أن تعمل مزينة للنساء، وهذا عمل من الأعمال القديمة ورد في الروايات، لكن الذي لا يجوز هو التدليس كما يقال، كما لو أن رجلا أراد أن يتزوج بامرأة فتذهب إلى المزينة والمزينة تزينها بطريقة، هذه الطريقة ماذا؟ تغير حقيقتها وتغير شكلها الحقيقي،
نعم،
لون العينين ولون البشرة، وتصل بشعرها شعرا آخر حتى يقال أنها ذات شعر، بحيث تتحول المرأة القبيحة إلى امرأة جميلة، وإن كان لا يوجد عندنا شيء اسمه قبيح. وإنما من باب التمثيل. فإذا نعم. دخل الأمر في التدليس لا يجوز. وفي الروايات عندنا أن الله سبحانه وتعالى يلعن المدلسات، لا سيما الذين يعملن اللاتي يعملن بالتزيين فيصلن شعر المرأة ماذا؟ بشعر غيرها، حتى يخفين حقيقة هذه المرأة والشكل الواقعي والحقيقي لهذه المرأة. أما نفس العمل بالتزيين ومن دون ماذا؟ التزيين المتعارف، ومن دون أن يقال أن يكون فيه غش وخديعة ومكر، فهذا جائز ولا إشكال فيه، مع المحافظة على الحجاب ومع المحافظة عدم الاختلاط بين الجنسين كما هو معروف. النساء تزين النساء ولا يجوز للرجال أن يزينوا النساء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يجب على الزوجة أو الأولاد دفع خمس ما يتلقونه كهدية أو نفقة من الأب أو من غير؟
بالنسبة للهدية هناك رأيان في المسألة، السيد القائد والسيد الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية
رضوان الله تعالى، نعم،
رضوان الله عليه، رأيهما بأن الهدية لا خمس عليها. الهدية لأنها ليست كسب،
نعم،
الهدية ليست كسب وليست فائدة استفادها الإنسان، إنما هي التي جاءت إليه وأعطيت إليه من قبل بعض المؤمنين أو من بعض أرحامه. لذلك يقولان الهدية لا خمس فيها، بينما بعض العلماء الآخرين كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول بأن الهدية يجب فيها الخمس. إذن المسألة خلافية. المسألة ماذا؟
خلافية.
السيد القائد يقول أن يقول إن الهدية لا خمس فيها، وليس عليها خمس.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر حول القنوت في الصلاة، هل يستحب الجهر في القنوت؟
القنوت وهو الدعاء في الركعة الثانية قبل ركوعها مع رفع اليدين إلى الوجه، لاحظ رفع اليدين إلى الوجه، يتقوم القنوت برفع اليدين إلى الوجه. يستحب في القنوت الإنسان أن يرفع صوته، يعني أن يكون صوته مسموعا، إلا في حالة واحدة إذا كان يصلي جماعة فإنه يكره له أن يسمع الإمام، يكره له أن يسمع الإمام دعاء القنوت وكذلك أذكاره في الركوع
والسجود.
عليه أن ماذا؟ أن يخفض صوته بحيث إن الإمام لا يسمعه. ففي صلاة الجماعة يكره له أن يدعو في قنوته بصوت عال بصوت مسموع، أما في غير صلاة الجماعة لا، يستحب ماذا؟ أن يجهر بدعائه
من باب الاستحباب، لأن بعض الأحيان الشخص لا يريد أن يسمع واحد،
مستحب وليس واجب.
نعم،
مستحب وليس واجب، الجهر بالدعاء في القنوت مستحبا وليس واجبا ومكروها في صلاة الجماعة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، هل يجب أداء الكفارة فورا أو يمكن أداؤها في خلال مدة؟
الكفارة ليست واجبا فوريا، لكن على الإنسان ألا يؤخرها بحيث ينساها.
نعم،
بعض الناس يؤخر إلى أن تنسى ويغفل عنها، فالكفارة وجوبها ليست فوري في نفس السنة، لعل بعض الناس يؤخر إعطاء الكفارات إلى سنين لا أشكال في ذلك، لكن عليه أن لا يغفل عنها ولا ينساها. كثير من الأحيان يسأل بعض المؤمنين أنه أنا علي كفارات ونسيت مقدارها، هذا مشكل لا يجوز شرعا. عليك إما أن تؤدي الكفارة ما دمت ذاكرا لها، أو هنا يجب عليك أن تقيدها وأن تكتبها حتى لا تنساها فيما بعد، إذا أردت أن تؤديها كاملة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، شكرا على هذه الأجوبة وهذه الإيضاحات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون ومن ضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة: أدلة التوحيد القسم الأول.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهل يحتاج وجوده عز وجل إلى دليل؟ مع ابن أبي العوزاء أنه جاء للإمام الصادق عليه السلام. ابن أبي العوزاء هذا من كبار المثقفين بالدولة العباسية، ابن أبي عبد الكريم ابن أبي العوزاء وابن المقفع والديصاني، هؤلاء كانوا من شخصيات مثقفة معروفون في الدولة. وابن أبي العوزاء هو المتهم بأنه كان أمة متزوجة حماد الراوية الذي هو من الأئمة في الحديث، ويقولون أنه هو أحاديث التجسيم أخذها من اليهود وأدخلها في أحاديث زوج والدته. المهم ابن أبي العوزاء كان يتحدى كل العلماء، لما وصل إلى الإمام الصادق عليه السلام يسأله عن وجود الله عز وجل وأقام له الدليل، قال له: ليش احتجب عنا؟ قال له عليه السلام: وكيف احتجب عنك؟ من أراك قدرته في نفسك نشوءك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك. انظر لها الحالات التي تطرأ عليك هي منك، كيف احتجب عليك اللي هو يتصرف فيك هذا التصرف؟ وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد إبائك، وإباؤك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورجاءك بعد يأسك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك. يقول، استمر يعدد عليه ابن أبي العوزاء، يقول: وما زال يعد علي قدرته التي في نفسي التي لا أدفعها، حتى ظننت أن الله سيظهر بيني وبينه. هذه حالة تجسيد. حالة تجسيد عندما يتحدث الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل، حديثه ووجوده يشع على نفس الطرف الآخر فيجعله يلمس ويشعر ويحس. هذا الملحد يقول: ظل يعدد لي فعل الله عز وجل وتصرفاته فيه حتى تصورت أن الله الآن سيظهر بيني وبينه. هذه الإشراقة كما أنها هي الإشراقة التي يقولون إنها سبب لهداية هشام بن الحكم رضوان الله عليه. هشام بن الحكم كان شابا لم يبلغ 20، وكان نسب أيها الإخوة الطلبة، يسأل يبحث، ووصل إلى حد أنه لم يترك عالما في منطقة إلا وناقشه وأفحمه في مدينة البصرة، الشام، مصر، من أمكن المختلفة. الإمام الصادق عليه السلام كان في الكوفة. الرواية خلاصتها تقول أنه دخل هشام بن الحكم إلى مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه في الكوفة، وشاب ناشئ، ودرس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه 4000 ربما يحضر، ويقولون حدثنا جعفر بن محمد صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد. يقول هذا الشاب دخل وتقدم المجلس، سلم على الإمام عليه السلام، رد عليه السلام، قال له: تفضل، ما حاجتك؟ قال: جئت لأناظرك.
نظر إليه الإمام عليه السلام قال له لا بأس، موعدي معك في اليوم الفلاني في ضاحية بدي فلان جنب بستان في منطقة يوم الفلان العصر هناك، تسألني أسئلتك وتناظرني. يقول هشام أنا فكرت أن هذا يريد أن يستعد لي ويجمع أصحابه، وأنا حضرت نفسي يريد يحجني أمام أصحابه، يفتخر أن هذا هشام بن الحكم الذي ما خلى عالم إلا وغلب يريد يغلبني في مناظرته. يقول ذهبت في الموعد وإذا صار الوقت وإذا الإمام صلى الله عليه وحده جاء يمشي الهوينة، وما جاب لي لا جماعة ولا يريد يفهمه، يريد أن يشرق عليه. يقول ما استطعت من احترامي له إلا أن قمت سلمت عليه، قبلت يده، جثوت أمامه تلميذا أسأله أسئلتي وهو يجيبني، أسأله أسئلتي وهو يجيبني، فمن قضى المجلس حتى تشيع هشام بن الحكم رضوان الله عليه. إشراقة النور من عقل الإمام، من روحه، مما جعله الله فيه من الغيب، فتحت الأبواب أمام هذا الشاب. وكان هشام بن الحكم ناصر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذي كان يعقد له هارون الرشيد مجلس المناظرات مع كل أهل الأديان فيغلبهم جميعا، ولا يستطيع أن أفكارهم لا تثبت ولا يثبت إلا ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذا خلاصة أدلة التوحيد أيها الأخوة، والحمد لله أنتم على مستوى جيد بشكل عام. وحتى نكمل هذه الدورة من العقائد لابد أن نعتمد الخلاصة بالنسبة لتوحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله عز وجل، يقولون أو يثبت التاريخ أن مراحل التوحيد في المجتمعات البشرية توحيد مر بمراحل، وكانت الوثنيات تغلب التوحيد. الذي أرسى أساس التوحيد في البشرية أول ما أرساه إرساء مهما هو أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وآله، أرسى التوحيد. وبعد إبراهيم أبناء إبراهيم، وعندنا رواية أنه بعد نبي الله إبراهيم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا من ذرية إبراهيم، اكتفى بذرية هذا الإنسان الفريد العجيب الذي هو من أهل العمارة أو الناصرية صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذه الشجرة المباركة العظيمة للآن كل الأديان السماوية تنتمي إليه، والآن الصراع أهل الصراع الأساسي، الصراع بين المسلمين واليهود، هو صراع بين فرعين من فروع أبنائه، أو ما بين التابعين لفرعين من فروع أبنائه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تبلور التوحيد، نزلت صيغته الكاملة النهائية على يد خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. التوحيد كان يمر في أخطار بعد النبي صلى الله عليه وآله، أخطار الوثنيات تتسرب له من جديد، أخطار الثقافة اليهودية تتسرب له من جديد، خاصة أنه فتح لها المجال لكعب الأحبار وغيرها، وتبنى الخليفة عمر رسميا تبنى كعب الأحبار التميم الداري وغيره، منع تدوين السنة وسمح لهؤلاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يطرحون على المسلمين ويدرسونهم أفكار اليهود. كان الخوف من ذلك، نهض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأرسى التوحيد القرآني وفصله، ويعتبر مؤسس علم التوحيد تنزل علم التوحيد على يد النبي صلى الله عليه وآله، وتأسس وترسخ وتبلور على يد سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عن التوحيد نقرأ بعض الفقرات. معنى التوحيد أن الله تعالى لا شريك له في ذاته ولا في ألوهيته ولا في صفاته. ومعناه أيضا أنه تعالى واحد ليس مركبا من أجزاء وصفات، لأن وجود أي مركب يحتاج إلى أجزاء وإلى من يركبه، والمحتاج في وجوده محال أن يهب الوجود لنفسه فضلا عن غيره. إن كل موجود مركب إلا وجود الله الواحد الأحد سبحانه، أحديته عين ذاته المقدسة، وكل ما عداه قابل للقسمة في الوجود، مثل انقسام الجسم إلى ماد وصورة، أو للقسمة في الوهم مثل انقسام الزمان إلى آنات، أو للقسمة في العقل مثل انقسام الإنسان إلى الإنسانية والوجود، وانقسام كل موجود متناهٍ إلى حد ومحدود. روى المقدام ابن شريح عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا من حرصه على إرساء التوحيد، يقول: أعرابي في حرب البصرة، ويوم الجمل ويوم الحرب قام لأمير المؤمنين عليه السلام في حالة الإعداد للحرب، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله واحد، واحد يعني أو متعدد. فحمل عليه الناس، قالوا له: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ هو الآن وقت سؤال، ما تشوفه جاي يعد للحرب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. هو يريد التوحيد، ونحن مطلبنا من القوم التوحيد، ومن التوحيد وحدة الإمامة، وحدة النبوة، ومن التوحيد إطاعة الرسول، وإلا معناها أنه إذا جعلوا إماما من عندهم هذا نوع من الشرك. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا